التاسعة ضحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم أولى النشرات الإخبارية لهذا الصباح وإلى عناوينها الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو المجاهدين الفلسطينيين إلى مواصلة نضالهم المشروع باقتدار على تحقيق كامل الأهداف. نصر الله يقول إن علامات الأفول بدأت تظهر على الكيان الصهيوني، بينما محور المقاومة يتجدد. إصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال في ساحة المسجد الأقصى. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية أن قضية فلسطين لا تزال أهم مسألة مشتركة بين الأمة الإسلامية، مشددا على ضرورة أن يكون التكامل بين البلدان الإسلامية هدفا محوريا وأساسيا. ودان آية الله السيد علي الخامنئي في خطاب بمناسبة يوم القدس العالمي دعم الدول الغربية الجنوني للكيان الصهيوني، مضيفا أن وضع العالم الإسلامي اليوم ليس كما كان عليه آنذاك، وأن موازين القوى اليوم قد تغيرت لصالح العالم الإسلامي. ودعا سماحته المجاهدين الفلسطينيين إلى أن يواصلوا باقتدار نضالهم المشروع والأخلاقي ضد هذا الكيان الغاصب حتى تحقيق كامل الأهداف. نستمع إلى جوانب من خطاب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة يوم القدس العالمي.
السلام على شهداء المقاومة وعلى رعيل المجاهدين الذين ضحوا بحياتهم على هذا الطريق، وأخص بالذكر الشهيد الشيخ أحمد ياسين والشهيد السيد عباس الموسوي والشهيد فتحي الشقاقي والشهيد عماد مغنية والشهيد عبد العزيز الرنتيسي والشهيد أبا مهدي المهندس، ثم القامة الرفيعة لشهداء المقاومة الشهيد قاسم سليماني، وكل واحد من هؤلاء بعد حياتهم المعطاءة المباركة قد ترك بشهادته آثارا مهمة في بيئة المقاومة. إن مجاهدات الفلسطينيين والدماء الطاهرة لشهداء المقاومة استطاعت أن تحافظ على هذه الراية المباركة مرفوعة، وأن تضاعف مئات المرات القدرة الذاتية للجهاد الفلسطيني. إن الشاب الفلسطيني كان يدافع عن نفسه يوما بالحجارة، واليوم فإنه يرد على العدو بإطلاق صواريخ الدقيقة. فلسطين والقدس ورد ذكرهما في القرآن الكريم باسم الأرض المقدسة منذ عشرات السنين، وهذه الأرض الطاهرة تقبع تحت وطأة أكثر أبناء البشر رجسا وخبثا. هؤلاء الشياطين الذين يسفكون دماء الشرفاء ثم يعترفون بذلك ويقرون بكل وقاحة إنهم عنصريون مارسوا القتل والنهب والسجن والتعذيب ضد أصحاب الأرض منذ أكثر من 70 عاما، لكنهم ولله الحمد لم يستطيعوا أن يكسروا إرادتهم. إن فلسطين حية وهي تواصل جهادها، وستستطيع بعون الله في النهاية أن تهزم العدو الخبيث. القدس الشريف وفلسطين، كل فلسطين هي للشعب الفلسطيني، وستعود إليهم إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. إن الوحدة اليوم هي أعظم سلاح الفلسطينيين. إن هذه الحقائق يجب أن لا تجعل الآخرين يغفلون عن مسؤوليتهم الجسيمة إزاء هذا التحرك. فالعلماء المسلمون والمسيحيون يجب أن يعلنوا أن التطبيع حرام شرعا.
أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان أن عمليات الأفول والضعف بدأت تظهر على كيان العدو، بينما الشباب الفلسطيني ومحور المقاومة يتجدد. وأشار السيد حسن نصر الله في كلمة إلى أن بعض الدول العربية والقوى التي ذهبت إلى التطبيع بحجة أن الفلسطينيين تخلوا عن قضيتهم، لكن هذه أكذوبة فهم، لم يتخلوا لا عن الأرض ولا عن القدس. ولفت الأمين العام لحزب الله إلى أن ثبات الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بحقه وعدم تخليه عن القدس وحقوقه المشروعة مهم جدا، داعيا قادة الفصائل الفلسطينية إلى مواصلة هذا المنهج، لأنه سيغير معادلات الصراع وقواعد الاشتباك لمصلحة الشعب الفلسطيني. وفي جانب آخر من حديثه، حذر نصر الله من المناورات التي سيجريها الاحتلال الإسرائيلي يوم غد، داعيا لبنان ودول الجوار إلى التنبه والحذر، متوعدا الكيان الإسرائيلي بالرد على أي خطأ.
مثلا من عناوين التصدع في هذا الجدال هو الأزمة السياسية الداخلية. طيب، انتخابات أولى، بعد كم شهر انتخابات تانية، انتخابات تالتة، وليش عم تتكرر الانتخابات؟ لأنه في واحد مصير يبقى رئيس حكومة اسمه نتنياهو، وهو مصر لأسباب شخصية، ولأنه يعتقد بأن هذا قد ينجيه من محاكمات الفساد ومن السجن. إذن في كيان اللي بلش بقولهم هم عقيدة ورؤية واستراتيجية وأديولوجية، انتهى إلى كيان وإلى دولة في خدمة شخص اسمه نتنياهو. كلنا بنعرف لما أي دولة بيصير في عندها أزمة قيادة وأزمة قادة وزعماء مع ذهاب الزعماء التاريخيين، هذه من علامات الوهن والضعف وإشارات الأفول. وخصوصا أنه اليوم لما واحد بيشوف الانتخابات تبعهم، الشخصانية، الأهداف الشخصية، المصالح الشخصية، المصالح الحزبية، الخطاب، خطاب الكراهية حتى فيما بينهم، شو بدنا بالعرب شو بيحكوا عن العرب، خطاب الكراهية فيما بينهم لما بيروحوا على الخلفيات العرقية أو المذهبية تبعهم أو حتى ضمن الانقسامات السياسية، بتقول، ومش أنا بقول، في معلقين ومحللين استراتيجيين إسرائيليين بدأوا يتحدثوا عن أن الكيان على حافة حرب أهلية. هذا لا يعني أنه ستحصل حرب أهلية قريبا، ولكن المسار هو مسار الذهاب إلى حرب أهلية، وهناك قلق جدي داخل مجتمع العدو من هذه الحقيقة. أي خطوة ستكون مغامرة من قبل العدو، أي محاولة للمس بقواعد الاشتباك، أي استهداف أمني أو عسكري قد يفكر العدو أن يلجأ إليه في ظل هذه المناورات الكبرى، وبظنه أننا سنكون خائفين أو قلقين أو متربصين أو حنعمل حسابات كتير في الرد على عدوانه، هو مشتبه في هذا الظن. نحن لن نتسامح ولن نتساهل على الإطلاق مع أي خطأ، مع أي تجاوز، مع أي حركة عدوانية من قبل العدو الإسرائيلي على كامل الأراضي اللبنانية.
أصيب أكثر من 200 فلسطيني خلال الاشتباكات التي اندلعت في ساحة المسجد الأقصى بالقدس المحتلة مع شرطة الاحتلال الصهيوني. وأفادت مصادر إعلامية أن المواجهات بدأت عقب إفطار جماعي نظم داخل المسجد المبارك تضامنا مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المهددين بالطرد من منازلهم لصالح جمعيات استيطانية صهيونية. وأدت خطط كيان الاحتلال حول إخلاء هذه المنطقة إلى صدامات عنيفة بين الأمن الصهيوني والفلسطينيين، مع احتمال انتقال المواجهات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تزامنت هذه التطورات مع فعاليات يوم القدس العالمي. حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو من اللعب بالنار على خلفية اقتحام الأمن الصهيوني المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين. واعتبر إسماعيل هنيه أن القدس مزقت صفقة القرن بصمود أبنائها وجهادهم ضد المحتل، واصفا الأحداث التي تشهدها المدينة بثورة عارمة يجب أن تتواصل. بدوره هدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بالرد على أساليب القمع الصهيونية ضد المصلين في المسجد الأقصى. إلى اليمن، حيث شهد اليمن مسيرات مليونية اعتبرت الأكبر في العالم العربي والإسلامي إحياء ليوم القدس العالمي. وقد خرجت المسيرات المليونية في نحو 50 ساحة بالعاصمة صنعاء التي احتضنت مئات الآلاف من المواطنين، إضافة إلى 13 محافظة يمنية، حيث أكد المشاركون في المسيرات على دعمهم للشعب الفلسطيني في نضاله داعين الشعوب العربية للتحرك لمناصرة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال. للمزيد حول مسيرات يوم القدس العالمي في اليمن نستمع إلى هذا التقرير.
في آخر جمعة من رمضان يتوافد اليمنيون إلى الساحات لإحياء يوم القدس العالمي للتأكيد على قدسية المناسبة ومركزية القضية الفلسطينية. جماهير غفيرة اكتظت بها الساحات بالعاصمة صنعاء والمحافظات في يوم القدس العالمي تحت شعار القدس أقرب، حيث رفع العلم الفلسطيني وعلت الهتافات المناصرة للقدس وللشعب الفلسطيني، وأكد المحتشدون على حتمية دعم ومساندة قضية المسلمين المركزية.
جاء هذا الشعب اليمني الآن ليقول نحن مع فلسطين، نقف مع الشعب الفلسطيني، نقف مع قضاياه العادلة، مع مقدساته، مع حقوقه كلها، من أجل أن تعود له هذه الحقوق.
إن في هذا اليوم، اليوم العظيم، نرسل رسالة إلى الأعداء، إلى إسرائيل، إلى أمريكا، ومن حاول ما شاء على فلكهم، بأننا الشعب اليمني لن ينسى قضيته الأولى وهي قضية فلسطين.
المشاركون في المسيرة استنكروا تواطؤ بعض الأنظمة العربية مع إسرائيل في إشارة إلى عملية التطبيع الكامل مع الكيان الغاصب وبرعاية أمريكية، والتي يرى فيها اليمنيون خيانة واضحة للأمة الإسلامية وقضاياها المصيرية.
الأنظمة هذه هي مجرد أنظمة عميلة بدأت تتساقط أوراق التوت التي كانت تواري سوءتهم وبدأت تظهر للعالم كله. هناك وعي لدى الأمة الإسلامية ولدى الشعوب أن هؤلاء مجرد أدوات وأنهم لا يمثلوننا، هم يمثلون أنفسهم وأنفسهم فقط.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي فرضها العدوان والحصار على الشعب اليمني منذ أكثر من 6 سنوات، إلا أن اليمنيين وبخروجهم الكبير في هذه المناسبة يؤكدون من خلال البيان الختامي للتظاهرة الموقف الثابت والداعم والمساند لحركات الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق والبحرين لمناصرة الشعوب المظلومة والتحرر من الهيمنة والاستعمار.
إلى سوريا، حيث شهدت العاصمة السورية دمشق مسيرة حاشدة لإحياء يوم القدس العالمي بمشاركة شعبية واسعة. ورفع المشاركون في المسيرة مجسما للمسجد الأقصى والأعلام الوطنية لدول محور وفصائل المقاومة، مرددين شعارات تؤكد أن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس، كما نددوا بسياسة التهويد الجغرافي والديموغرافي التي يمارسها كيان الاحتلال حيال مدينة القدس المحتلة. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو المجاهدين الفلسطينيين إلى مواصلة نضالهم المشروع باقتدار حتى تحقيق كامل الأهداف. نصر الله يقول إن علامات الأفول بدأت تظهر على الكيان الصهيوني، بينما محور المقاومة يتجدد. وإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال في ساحة المسجد الأقصى. أشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى ألوان ثقافية. مرت علينا مناسبة غالية ألا وهي يوم القدس العالمي. تعالوا معنا لنخصص حديث هذه الحلقة من البرنامج حول اهتمام الشعر الفارسي بالقضية الفلسطينية، إذ نسعى لذكر بعض من النماذج الشعرية والأعمال مع ترجمتها إلى العربية. نرجو أن تروق لكم هذه الحلقة من البرنامج. مستمعينا الكرام، ارتبط وجود الأدب بوجود الإنسان، فمن ظهور الإنسان على وجه الأرض وإذا به يكتشف الكون ويعرف خباياه، لتنشأ لديه رغبة في نقل هذه المعرفة إلى غيره. ورأينا كيف أن المصري القديم ينحت قصصه على الأحجار أو يرسمها على الحائط أو يدونها في مخطوطات ليحفظ مكانه في التاريخ ويسطر حياته كما كانت، بما لا يترك مجالا للشك. من هنا يمكننا أن نلمس خيط بدايتنا. كان الأدب ولا يزال صورة حقيقية لحياة البشر في زمن معين بعيدا عن مجلدات التاريخ. فالمفتاح الأول للتعرف على الماضي أكثر فأكثر هو الأدب. فيه يجد المرء واقع الحياة، ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. حتى الواقع الفني يلتمس في الأدب أيضا. منذ أن وقعت نكبة العام 1948 للميلاد، تحركت أقلام الأدباء للدفاع عن القضية الفلسطينية تاريخيا وفكريا، فخطت الأشعار وغلفت الكتب، وغدت الكتابة عن فلسطين واجبا تتحمله الأمة الإسلامية، لأنها القضية الأولى والمحورية لها، كما أشار الإمام الخميني وأثار الكتاب في هذا الصدد معاني كثيرة. فترددت على أذان الناس ألفاظ الأمة والهوية والحضارة والمقاومة والاحتلال من خلال آلية الأدب، ولا سيما الشعر الذي يعد محطة أدبية قريبة من الناس وسلاح المقاوم في وجه تزييف التاريخ وطمس الحقائق وتغييب العقول. انطلاقا من هذا المعنى، جرى سيل الشعر في تحرير فلسطين، تحريرها في العقول من قيود العجز والتأخر التي نصبها المحتل وصغاره واللاهثون وراء التطبيع المخزي معه. وهكذا فقد حمل الشعر الفارسي أمانة الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبادر الأدباء والشعراء ليدلوا بدلوهم في هذا المضمار، وهم يرون أن الحديث عن فلسطين ليس حديثا سياسيا، بل إنه في صميم واقع الأمة الإسلامية، وهو قضية الدفاع عن شعب مظلوم وعدو قاهر متغطرس مستكبر. فإن سكت الأدب عن هذه الحقيقة فلا قيمة له أبدا.
من آتش فشانه بغزر تيرينا فلسطينا فلسطينا من قدس شريفا قبل قاهه قال يا سينا فلسطين فلسطين.
تعالوا معنا أيها الأكارم لننتقل إلى رأي ضيف البرنامج حول مساهمة الشعراء الإيرانيين في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحديث عن الحقوق المغصوبة للشعب الفلسطيني.
مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم وبضيف برنامجي الدكتور فرهاد رجبي، أستاذ الأدب العربي من جامعة جيلان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، كيف تنظرون إلى مساهمة الشعراء الإيرانيين في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحديث عن الحقوق المغصوبة للشعب الفلسطيني؟
حينما نرى إلى الأدب الفارسي، نرى أن الشعراء يرون أنفسهم في مواجهة الواقعية ذات أهمية واسعة، وهي في الحقيقة القضية الإنسانية حول مسألة فلسطين. أدب المقاومة كفرع من فروع الآداب الواقعية، كفرع من فروع الالتزام في الأدب. نرى في الشعر الفارسي المعاصر أكثر فأكثر، إن الشعراء المعاصرين خاصة بعد الثورة الإسلامية نرى نوعا من المودة والعلاقة الوشيجة بين هذا الشعراء وبين إنتاجاتهم والقضية الفلسطينية. المصاحمة في البحث والدراسة حول القضايا الإنسانية قضية مهمة في الأدب المعاصر، خاصة في الأدب الإيراني. ولهذا الأمر أظن أن الشعراء الإيرانيين، خاصة الشعراء الذين يتجهون إلى القضايا الإنسانية، يرون الدفاع عن مظلوم العالم خاصة الفلسطينيين كرسالة مهمة لهم، ويرون أنفسهم في مواجهة هذه القضية لا كمسلم بل كإنسان. وفي الحقيقة أن الالتزام بالقضايا الإنسانية في شعراء الملتزمين كخصيصة بارزة وتامة عند هذا الشعراء.
جميل. يعني الشعراء الإيرانيون نتاجاتهم كانت مملوءة عن القضية الفلسطينية والحقوق المغصوبة للشعب الفلسطيني في أدبهم، في نثرهم، في شعرهم.
صحيح. ننظر إلى هذه القضية من جانبين. الجانب الأول هو الاتجاهات الأدبية في العصر المعاصر، وهو الاتجاه الإنسانية. الحالة الثانية هي التزام الشاعر المعاصر إلى قضية فلسطينية. يعني هذه القضية كما نحن نرى في حطافاتنا الحقيقية، إن قضية الفلسطين لا يمكن لنا أن نحدد هذه القضية فقط كقضية عربية وفقط كقضية فلسطينية، بل هذه القضية قضية إنسانية، ولا فرق بين يكون مسلما أو مسيحيا أو إيرانيا أو عربيا، علاوة على القضايا الإسلامية والدينية والمذهبية. فعلينا أن ننظر إلى هذه القضية كقضية إنسانية، وفي الحقيقة هكذا يمكن لنا أن نرى أسطاء إنتاجاتنا الأدبية في العالم حينما ننظر إلى هذا القديم من هذا المنزل.
أحسنتم. طيب دكتور فرهاد، تعال معنا لنتابع باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا مع
يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان، من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان؟
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو فلسطين في الشعر الفارسي. دعونا أيها الأحبة لنتعرف على بعض من الاتجاهات الأدبية والشعرية لدى شعراء العالم الفارسي، والبداية مع الشعر الإيراني علي رضا قزوي، حيث يربط بين القضية الفلسطينية والقيم الحسينية، وإن كليهما يصبان في اتجاه واحد، إذ يقول: ما همه گوش به زنگیم و همه چشم به راه، هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. شام از کرب و بلا می گذرد می دانی، قدس از خون خدا می گذرد می دانی، قدس تشتیست پر از خون حسین و یحیی، سنگ فرشش همه خونین شده در عاشورا، قدس خود جوشش خون سر یحیای نبیست، قدس خود شام غریبان حسین ابن علیست. اننا نترقب ساعة الصفر وأعيننا على الطريق، فمن يرغب لزيارة كربلاء فأهلا ومرحبا. أتعلم أن طريق الشام يمر من كربلاء؟ أتعلم أن طريق القدس يمر من ثار الله الشهيد؟ القدس إناء يحمل دماء الحسين والنبي يحيى، لقد احمرت الأرض كلها بدماء الأزكياء في يوم عاشوراء، القدس تفيض بدم النبي يحيى، القدس هي ليلة حزن أيتام الحسين بن علي. ومن الشعراء في العالم الفارسي هو الشاعر أحمد شهريار، الشاعر الباكستاني الذي يعبر عن مظلومية الشعب الفلسطيني بقوله: نوشتم یک عروسک در کنار کودک بی جان، نوشتم باد بادک زیر سقف ملک اجدادی، نوشتم غزه کاغذ قایق دریای خونین شد، نوشتم انتفاضه جان گرفت آهنگ آزادی، نوشتم تا بگریم تا بگریانم جهانی را، جهان بی خبر از درد ویرانی و بربادی. منان محمود درویشم، منان ناظم حکمت که دارد در سر خود آرزوی صبح آزادی. کتبت دمیتن الى جانب طفل فاقد للروح، کتبت بالونة تحت سقف دار تعود لأجدادي، كتبت غزة وإذ بالورق يتحول إلى بحر من دماء، كتبت انتفاضة وإذا بالروح تنفخ في هيكل الحرية، كتبت لأبكي من حولي عالما غافلا عن الآلام والدمار، أضم صوتي لمحمود درويش، أنا ناظم حكمت الذي يحمل أمل الحرية.
يا مسجد وسط لطف مسلس أسيره، يا كودك زير
چشمه سیاهی میره.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج ألوان ثقافية. ومن الشعراء في العالم الفارسي يأتي شاعر آخر من أفغانستان، إنه السيد سكندر الحسيني، ليدلي بدلوه في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها في صميم المعتقدات التي يعتنقها أتباع مدرسة الثقلين من عاشوراء واستشهاد الإمام علي عليه السلام. يقول الشاعر: خورشید زدوش قل بالا می رفت، موسی کلیم سمت سینا می رفت، از دامن این خاک مقدس یک روز پیوسته دعا به عرش اعلا می رفت، تا زنده کند دوباره عاشورا را، یاد از غم و اندوه فلسطین می کرد، در قدس که باغ‌های زیتون گل کرد، از نام شهید قطره خون گل کرد، وقتی که گلوی قدس را تیر زدند، محراب مقدس خدا خونین شد. لقد ارتفعت الشمس أعلى قمة الجبل، وها هو موسى توجه إلى سيناء، من أعماق هذه الأرض المقدسة ارتفعت أصوات الدعاء إلى العرش الإلهي ليحيي من جديد قضية عاشوراء، وليتذكر حزن وآلام فلسطين. عندها أثمرت أشجار الزيتون في حدائق القدس، وازدهرت وردة جديدة مع سقوط دم كل شهيد، عندما رمي نحر القدس جرت الدماء في المحراب المقدس. أما الشاعر الآخر الذي نشير إليه في هذا البرنامج هو الشاعر الشاب من أهالي محافظة خوزستان الإيرانية، الأستاذ مرتضى حيدري، من الشعراء الذين اكتسحوا ساحة الأدب المقاوم من خلال تقديمه لأكثر من عمل، ولعل من أبرز أعماله في هذا الإطار هو الكتاب الذي حمل عنوان سانج بارتاغوت، أي حجارة على الطاغوت، والذي يتناول فيه الحديث عن محاور المقاومة الثلاثة، أي فلسطين، اليمن وسوريا، وهو يرى أن العدو في جميع هذه الجبهات واحد. فيما نستمع إلى الشاعر الولائي الشاب مرتضى حيدري من خوزستان، وهو يقدم ما نظمه حول فلسطين بحضور قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي حفظه الله.
متى كنت أحيا وقلبي يحن لدفء اللهيب، وهذا القمر بكفي كقنديل ليل كئيب، يسير برجلي إلى قمة الأنهر الميتة. متى كنت أحيا وقلبي يعيش، إذا هذه الشمس عندي تموت معي في المرايا، وألبسها في انسكاب الندى كالحشيش. أنا خلغة أي عصر، وعندي السما كالمظلة، ومنها أخبي على قدر ما أشتهي في جيوبي، لأمنحها للورود وخد البساتين قبلة. جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في الأفق ينادي.
المسجون في ال...
جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في الأفق ينادي، من يدليني بلادي؟ هل وجدتن أيا أحجار يوما صوتي البح الذي كان من القلب ينادي، تلهث النار بصدري، من يطلع ذلك البركان من حجر الرمادي؟ جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في لمع الغمائم، ليس يدري أنه في الأفق نائم، بينما ينظر في اليقظة دوما أن ذاك البارق المذبوح في ليل المحاكم. لا تظالم، إنه شعب فلسطين المقاوم، غارق في ظل بغي ويلوح يده من بين أزهار الجماجم. هذه الريح وهذا الجبل المسجون نادوا في الضباب، كان في وسع الضباب أن يغطي الليل أو يخفي العذاب، ويؤدي الريح والصرخة من باب لباب، ويداوي الشجر المثقوب من عين اللباب. جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في الأفق ينادي، من يدليني بلادي، من يدليني بلادي؟
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
أما الآن دعونا مستمعينا الكرام نتابع البرنامج من خلال محطة أرقام ودلالات. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. من خلال نظرة عامة إلى الأشعار الفارسية التي نظمت حول القضية الفلسطينية، يمكن استعراض محاورها ضمن 13 نقطة، وجميعها تندرج ضمن إطار كلي هو مفهوم المقاومة والوقوف أمام غطرسة العدو المحتل. نشير إلى تلك المحاور: قدسية علاقة الإنسان بوطنه ومواجهة المحاولات الاستبدادية للأعداء، تحديد عدو فلسطين ورسم صورة صحيحة عنه من خلال الاستعانة بالرموز وعناصر التشبيه والاستعارة وغيرها، غفلة الشعوب وبعض الحكومات والدول العربية عن أهمية القضية الفلسطينية، رسم الظلامة الكبرى والشتات الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني بفعل جرائم العدو الصهيوني، موضوع الانتفاضة وعظمة البطولات التي جسدها الشعب الفلسطيني، الثبات والمقاومة جسر التحرير وبلوغ الانتصار، الحديث عن إشكالية عدم وحدة المسلمين وإجماعهم على القضية الفلسطينية، فلسطين القبلة الأولى والبوابة الشرقية للأمة الإسلامية، شجاعة الشعب الفلسطيني وتحريضهم على المقاومة والثبات أمام العدو، بث الأمل والتفاؤل في تحرير القدس وانتصار القضية الفلسطينية، مدح الأبطال في طريق تحرير القدس، توجيه النقد الصريح للمتواطئين مع العدو الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني، مكافحة المحاولات التهويدية التي يقوم بها العدو. لقد تحدثت دراسات أكاديمية أن هذه المحاور المشار إليها هي التي اتفقت كلمة الشعراء في العالم العربي والفارسي على تناولها في الأعمال الشعرية حول القضية الفلسطينية. مستمعينا الكرام، لقد كان الشعر الفارسي المقاوم أول سلاح ثقافي كشف الستار عن مظلومية الشعب الفلسطيني، وهم حملوا سلاحهم الوحيد لمقاومة العدو المحتل اعتقادا منهم أن فلسطين ليست قضية شعب وأرض ومنطقة جغرافية، بل إنها قضية الأمة الإسلامية، بل إنها قضية كل إنسان حر أبي يرفض الظلم والاحتلال. لقد ربطت القضية الفلسطينية بين الأدب العربي والفارسي من جديد في الزمن المعاصر، وقد اشتدت هذه الآصرة مع مرور الزمن وتطور الأحداث، إلا أنه وبحسب بعض من الأدباء في بلاد فارس فإن العالم العربي لم يتعرف بعد بشكل مطلوب على الشعر الفارسي المنشود حول القضية الفلسطينية. ونكتفي هنا بالإشارة إلى الشاعر المعاصر السيد علي موسافيه غارمارودي، والذي نال وسام شرف من يد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. يقول الشاعر: ألا زمين فلسطين بلند بودت نام، زبان مرچن یارد ز شرم گفت درود، که گر بپرسیم از یاری و مسلمانی، کجا ز شرم توام هیچ می توان آسود، که آبروی همه شرق در برابر غرب، تو سپاه تو بودست و نیز خواهد بود. ایتها الارض الفلسطینیه یا من یذکر اسمها فی الافاق، یقصر اللسان خجلا عند ذکر اسمک تحیه، إن سألتني عن نصرة القضية والإسلام سأكون خجلا أمامك ولن يهدأ بالي أبدا، فقد ربطت عزة شرق الأمة الإسلامية بيدك أنت وجيشك المقاوم. مستمعين الكرام، لمزيد من الحديث حول هذه العلاقة والآصرة الطيبة بين الشعراء في العالمين العربي والفارسي ننتقل إلى ضيف البرنامج، فإلى الحوار بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
الدكتور فرهاد رجبي أستاذ الأدب العربي من جامعة جيلان في إيران، تكلمنا قبل قليل حول مساهمة الشعراء الإيرانيين في الدفاع عن القضية الفلسطينية. طيب، هل من الضروري أن يكون هناك تواصل ثقافي وأدبي بين الشعراء الإيرانيين وبين العالم العربي حول القضية الفلسطينية، وتعرف بعضهم على النتاجات الأدبية والشعرية لدى البعض الآخر؟
علينا أن ننظر إلى هذه القضية من جانب الأدب المقارن. في الحقيقة نقول ونقرأ في الدراسات المقارنة، ننظر على الشاعر وعلى الباحث الأدبي وهكذا على الناثر وهكذا على الأديب عامة، أن يكون ملما بثقافة تاريخية كافية، فهذا أمر مهم. يعني إن الأديب شاعر هذا المنظار كالباحث يدرس التأثيرات الوجودية في الأدب، يدرس التأثيرات الإنسانية خاصة في الأدب. حينما نصل إلى هذه النقطة لا فرق بين أن يكون شاعر عربيا أو إيرانيا. علاوتنا لهذه القضية إن التواصل الثقافي قبل كل شيء يرشدنا إلى نقطة هامة، وهي أن التوحيد في الطائنة الأدبية. يعني حينما ننظر بهذه القضية من ناحية أن القضية قضية هامة، أن القضية قضية إنسانية، يمكن لنا في الحقيقة اختار الإنتاجات الأدبية عامة شاملة على التيارات المختلفة. المهم لنا خاصة في هذا الأس كما سألتم التواصل بين الشعراء الإيرانيين والشعراء العرب. في الحقيقة حينما نقرأ تاريخ التواصل الأدبي، المقارنة الأدبية بين الشعر العربي والشعر الفارسي، نرى نوعا من التعاون في الإنتاجات الأدبية. يمكن لنا الوصول إلى نقطة مركزية هامة، وهي أن القضية الفلسطينية قضية إنسانية. هذا التواصل يمكن أن يخلق في الحقيقة أرضية مناسبة لتكوين أدب خاص، وهو أدب نحن نسماه بأدب المقاومة الملتزم. الالتزام في الأدب أمر مهم، هذا الأمر يمكن أن يوحد آراءنا وإنتاجاتنا الأدبية حول قضية الفلسطينية.
أحسنتم كثيرا الدكتور فرهاد رجبي أستاذ الأدب العربي من جامعة جيلان في إيران، وفقكم الباري ورعاكم.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار المفيد، كما نشكر ضيفها الكريم. ومستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج ألوان ثقافية. وقفة وتأمل. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. إن جميع ما قيل بحق الشعب الفلسطيني بلغة الشعر والأدب يندرج تحت مسمى المقاومة الثقافية، التي تحتاج إليها المقاومة كعنوان عام، إذ إنها الدعامة الرئيسة في الحرب التي يديرها الاحتلال ومؤيدوه على الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني كل يوم، ليهدموا مبدأ يجمع الأمة أو يشتت فكرة تسعى إلى تنفيذها. لا شك أن العدو الصهيوني تؤلمه معرفتنا وثقافتنا، لأنها تكون ذات وقع كبير عليهم، فهم يعلمون أننا متى قرأنا وفهمنا قضيتنا حقا وعرفنا قدر تاريخ أمتنا لن نتفرق، بل سيجمعنا الهدف وتوحدنا القضية. ولذلك ليس أحد أسعد منهم عندما يروننا غرقا في بحار الجهل والتخلف يقتل بعضنا بعضا. لذلك فإن ضرورة المقاومة الثقافية لا تقل عن ضرورة المقاومة المسلحة لهذا الاحتلال الغاصب، فهم يحشدون الدبابات والبنادق ليأخذوا ما ليس من حقهم، فما الداعي أن يدافع صاحب الحق عن أرضه بشتى الوسائل، ومنها لغة الأدب والشعر. يا غد يا غد لنا القدس مهما بها يفعلون وما قد أردنا لها سيكون، لنا القدس مهما بها يفعلون وما قد أردنا لها سيكون، فيا قدس إنا لك القادمون وإن الصهاينة هم زائلون، فيا قدس إنا لك القادمون لنا النصر فيك وهم خاسرون. يا قدس يا قدس إننا القادمون. نعم أيها الأحبة، كانت ولا تزال فلسطين صحوة تجمع أبناء الأمة الإسلامية من جديد حول معنى الأمة التي تقف وتبني ذاتها وتمكن أفرادها ثقافيا وعلميا. فكما أن المقاومة العسكرية للعدو بحاجة إلى التعاون والتواصل فيما بين أبناء الأمة الإسلامية، فإن المقاومة الثقافية ساحة ينبغي أن تشهد تواصلاً معرفياً فيما بين أبنائها بمختلف اللغات والثقافات التي تجمعها قضية الشعب الفلسطيني المظلوم. مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة لبرنامج اليوم ألوان ثقافية. حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
قل ادعوا الله.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا، وطابت أوقاتكم بكل ما تحبون وفوق ما تأملون.
تحية لكم طيبة وعطرة.
أيها الأفاضل، الدعاء هو في حقيقته ارتباط واثق بالله القادر الغالب على أمره، والذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولذلك فلا يغلب المؤمن شيء ما دام مرتبطا بالدعاء بالقوة الإلهية المطلقة. لنتدبر معا في الأحاديث الشريفة التالية التي رواها ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي، فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. وروى أيضا بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح، وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقي. وفي المناجاة سبب النجاة، وبالإخلاص يكون الخلاص، فإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع، كما روى مسندا عن الصادق عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر أرزاقكم؟ قالوا: بلى. قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سلاح المؤمن الدعاء. مستمعينا الأعزاء، فلنتوجه معا بقلوب واثقة بالإجابة ونحن ندعو الله عز وجل بالفقرات التالية من بعض أدعية أهل بيت الوحي المحمدي عليهم السلام. ونبدأ بالدعاء لمولانا إمام العصر أرواح نافدة قائلين:
بسم الله الرحمن الرحيم. والداعي إليك والقائم بالقسط من عبادك الفقير إلى رحمتك، والمحتاج إلى معونتك على طاعتك، إذا ابتدأته بنعمتك وألبسته أثواب كرامتك، وثبتت وطأته في القلوب من محبتك، ووفقته للقيام بما أغمض فيه أهل زمانه من أمرك، وجعلته مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام سنن نبيك صلى الله عليه وآله، فاجعله اللهم في حصانة من بأس المعتدين، وأشرق به القلوب المختلفة من بغاة الدين، وبلغه أفضل ما بلغت به القائمين بقسطك من أتباع النبيين. اللهم وأذلل به من لم تسهم له في الرجوع إلى محبتك ونصب له العداوة، وارمي بحجرك من أراد التأليب على دينك بإذلاله وتشتيت جمعه، واغضب لمن لا قوة له ولا طائلة. عاد الأقربين والأبعدين فيك منا منك عليه لا منا منه عليك. اللهم إن يونس عبدك ونبيك دعاك في بطن الحوت فاستجبت له، وأنا أدعوك فاستجب لي بحق محمد وآل محمد عليك. اللهم إني أسألك حسن الظن بك وصدق في التوكل عليك، وأعوذ بك أن تبتليني ببلية تحملني ضرورتها على ركوب معاصيك، وأعوذ بك أن أقول قولا ألتمس به سواك، وأعوذ بك أن تجعلني عظة لغيري، وأعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما آتيتني مني، وأعوذ بك أن أتكلف طلب ما لم تقسم لي وما قسمت لي من قسم أو رزقتني من رزق، فأتني به في يسر منك وعافية حلالا طيبا. وأعوذ بك من كل شيء يزحزح بيني وبينك أو يباعد بيني وبينك أو يصرف بوجهك الكريم عني. وأعوذ بك أن تحول خطيئتي وجرمي وظلمي واتباع هواي واستعجال شهوتي دون مغفرتك ورضوانك وثوابك ونائلك وبركاتك ووعدك الحسن الجميل على نفسك يا جواد يا كريم يا أرحم الراحمين.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
تقبل الله منكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حسن الإصغاء لبرنامج قل ادعوا الله، شكرا لكم
وفي أمان الله وحفظه، ولا تنسونا من صالح دعواتكم.
نشد العلايا لثار الحسين.
الحسين سرنا بصبر البتولة سرنا والدرب يزهو بنصر الخمين إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب
يستنهض الشعوب